العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم. بعد أن انتهينا من البحث حول صفة السمع والبصر، وانتهينا إلى أن العمدة في البحث حول هاتين الصفتين هو أنهما، هل هما صفتان في مقابل صفة العلم، أم أن السمع والبصر في الحقيقة ليست إلا العلم بما يسمع ويبصر. اختلفوا على هذين القولين وذكرنا الأمر. وصل الكلام إلى المسألة السادسة، صفة الكلام. والكلام في هذه المسألة فعليا هو، وإن كان مختصرا كما هو في هذا المتن، ولكن أهمية هذه المسألة في التاريخ الإسلامي لا تخفى، حتى أنه قال بعضهم أن علم الكلام إنما سمي كذلك لأجل صفة الكلام الإلهي. ويذكر الفاضل المقداد في الأنوار الجلالية أن صفة الكلام هي من المسائل التي افتتح البحث فيها المتكلمون ولحقهم الفلاسفة عليها، ولذلك فهي تعتبر مسألة أصيلة في علم الكلام، حتى أنه ذكر أنها أول مسألة بحث المتكلمون في صدر الإسلام عن تفاصيلها، وبذلك سمي هذا الفن علم الكلام كما يذكر في الأنوار الجلالية الفاضل المقداد. فأهمية هذه المسألة مما لا يخفى على من يخوض في علم الكلام. المسألة الثانية أو النقطة الثانية هو أن البحث في صفة الكلام يقع على أربعة مقامات، يعني الخلاف في صفة الكلام على أربعة مقامات. المقام الأول في البحث هو أن صفة الكلام من أي طريق ثبتت، يعني كيف أثبتنا أن الله متكلم، ما هو المصدر المعرفي الذي المرجعية المعرفية التي على أساسها أثبتنا أن الله متكلم، هل هو العقل، هل هو النقل؟ هذا محل خلاف بينهم. فمثلا المعتزلة يقولون أن النقل هو الذي دل على هذه الصفة، بخلاف الأشاعرة الذين يقولون بأنه لا، العقل دل على هذه الصفة. على أي حال، هذا مقام أول من مقامات الخلاف في هذه المسألة، أن المصدر المعرفي الذي به انطلقنا لإثبات هذه الصفة، هل هو النقل ما نطقت به الآيات والروايات، أم العقل له أيضا دخل في إثبات هذه الصفة؟ قال المعتزلة لا، المسألة ترجع إلى النقل. المسألة الثانية التي وقع الخلاف فيها أيضا في ماهية كلامه، يعني بعد أن أثبتنا أنه يتصف بالكلام، ماهية هذا الكلام ما هي؟ هل هي أصوات وحروف أم أمر آخر؟ طبعا المعتزلة كما سنجد أن المعتزلة ذهبوا إلى أن كلامه تعالى بمعنى أصوات وحروف، لا بمعنى أنها تنطلق منه والعياذ بالله، بمعنى أنه يخلق الأصوات والحروف في مخلوق آخر كالشجر، كما كلم الله موسى تكليما من خلال الشجرة، يعني خلق الأصوات والحروف في موجود آخر. هذا قال به المعتزلة. الأشاعرة لا، الأشاعرة ذهبوا إلى أن ماهية الكلام أمر آخر في الذات الإلهية، لا بمعنى خلق الأصوات والحروف، قالوا لا، له ماهية أخرى غير الأصوات والحروف، هم الأشاعرة. هذا المقام الثاني من مقامات الخلاف بينهم. المقام الثالث هو أن هذه الصفة ما هو محلها، يعني أين، ما هو المتصف بالكلام أولا وبالذات؟ طبعا الأشاعرة قالوا الذات الإلهية، بينما المعتزلة قالوا لا، الكلام هو محله، لأن الكلام فسروه بمعنى الأصوات والحروف، قالوا لا يمكن أن تكون الأصوات والحروف قائمة في الذات الإلهية، فقالوا محل الكلام هو موجود من مخلوقات الله كالشجرة، كالشجرة التي يخلق الله فيها الكلام، فيصبح محل الكلام هو الشجرة، وهذا ما يذهب إليه الإمامية بحسب المشهور. المسألة الرابعة والأخيرة التي اختلفوا فيها في البحث عن الكلام هو أن كلامه تعالى حادث أم قديم، حادث أم قديم. طبعا المعتزل قالوا بحدوث الكلام، لأن المعتزل فسروا الكلام بأنه الأصوات والحروف فهي حادثة. إذن هذه أربعة مقامات: أولا طريق الثبوت، السمع أو النقل، ما هي الكلام، هل هي أصوات أم لا، محل الصفة هل هو في المخلوق أم في الذات الإلهية، رابعا في حدوث وقدم الصفات صفة الكلام. هذه أربعة مقامات. ولكن المصنف يعني العلامة الحلي بتبع المحقق الطوسي يعني والمحقق الطوسي اقتصر فقط على المقام الثاني من هذه المقامات الأربعة، يعني هو النقاش في هذه المقامات الأربعة في كتب المتكلمين، ولكن المحقق الطوسي فقط اقتصر على المقام الثاني الذي هو ماهية الكلام، هل كلامه أصوات وحروف أم ذو ماهية أخرى، فقط هذا البحث الذي اقتصر عليه، يعني اقتصر على بحث من أربعة بحوث في كلماتهم. ولكن لم يذكر المحقق الطوسي ولا العلامة الحلي أنه مصدر هذه الصفة هو النقل أم لا، كما فعل في بحث السمع والبصر، يعني لأنه هو في بحث صفة السمع والبصر ماذا قال؟ قال والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع، يعني النقل. هنا لم يتعرض أن الدليل هو النقل أم العقل، يعني أهمل المسألة، وكذلك لم يتعرض إلى المباحث الأخرى. غاية الأمر أنه تعرض إلى مسألة كلامه تعالى، ماهية كلامه تعالى. في هذا المجال كما يذكر عادة في صدر هذه المسألة أنه اتفق المسلمون جميعا على أنه تعالى متكلم واختلفوا في معناه، يعني في ماهية الكلام. خلاصة الأمر أن المعتزلة قالوا بأن كلام الله، وحتى أغلب الإمامية كما يظهر من المحقق الطوسي يعني والعلامة الحلي، أننا عندما نصف أن الله متكلم لا نقصد إلا أنه يخلق الأصوات والحروف في موجود في جسم من الأجسام بهذا المعنى، فينسب الكلام إليه تعالى من باب أنه خلق هذه الأصوات والحروف، فهذا هو كلامه، فكلامه أصوات وحروف وجمل إنشائية وخبرية وهكذا مخلوقة. فتصبح عند المعتزلة وعند أغلب الإمامية الكلام هو أولا أمر حادث ليس قديم لأنه مخلوق، وأن صفة الكلام المنسوبة إلى الله تعالى تصبح صفة فعل ليست صفة ذات، تصبح صفة فعل، يعني خلق الأصوات ومن خلقه للأصوات أنتزع بأنه متكلم. فالقول الأول في ماهية الكلام هو قول المعتزلة وأغلب الإمامية، قالوا بأن كلامه تعالى بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في جسم من الأجسام، فيصبح الكلام هو صفة حادثة، يعني يصبح ذات الكلام أمر حادث، الكلام حادث، وتصبح صفة التكلم يعني أنه متصف بأنه متكلم هي صفة فعل لا صفة ذات. لماذا صفة فعل؟ لأنها منتزعة من الفعل، يعني يوجد الفعل ثم من نسبة الإيجاد إلى هذا الموجود أنتزع أنه متكلم، ليست صفة ذات. هذا قول المعتزلة. قال قبل أن نأتي إلى قول الأشاعرة نأتي إلى قول المعتزلة نطبق العبارة. طبعا كالعادة تطبيق العبارة يقتصر أولا ذكر متن المحقق الطوسي لن يتضح الآن. المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم قال وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام والنفساني غير معقول، هذا سيأتي بيانه. أقول العلامة الحلي ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم، الآن مصدر هذه الصفة النقل أم العقل لم يتعرض، ولكن الظهر أنه النقل يعني حسب ما يظهر، واختلفوا في معناه كالعادة، اتفقوا على أنه متكلم واختلفوا في معناه. فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام جمادية هذه الحروف والأصوات دالة على المراد، يعني الله يريد أن ينقل مراده إلى موسى، فأوجد حروفا وأصوات في الشجر، هذه الحروف والأصوات تصاغ على هيئة جمل خبرية وأنشائية، اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل له قولا كذا، فيوجد هذه الأصوات والحروف في الشجر، فتكون كلام الله من خلال إيجادها في جسم دل على المراد الإلهي. هذا كلام المعتزلة وأغلب الإمامية الذي يذهب إليه المصنف أيضا. القول الثاني قول الأشاعرة. هنا يجب أن نقول التفتوا لمسألة، هي أن الأشاعرة لم ينفوا قول المعتزلة، يعني الأشاعرة قالوا نعم نحن ما تقولونه صحيح، يعني في النهاية إيجاد الأصوات في الشجرة هذا قادر، الله قادر عليه، يعني ليس أمرا مستحيلا، هذا أمر جائز، يعني الأشاعرة يقبلون قول المعتزلة، ولكن الخلاف في أنهم زادوا أمرا آخر وقالوا هذا الأمر الآخر أحق بأن يصدق عليه كلام من الحروف والأصوات المخترعة أو المخلوقة. قال الأشاعرة في الحقيقة، لاحظ كلام الأشاعرة ماذا يقولون، في الحقيقة أنت إذا أردت أن تتكلم بكلام، هناك قبل أن تنطق بالحروف هناك معنى تستحضره في نفسك، هذا المعنى الذي تستحضره في نفسك تقوم بصياغته صياغة لغوية، حروف وأصوات. إن كنت تتكلم مع شخص عربي تصوغ هذا المعنى الواحد في النفس صياغة باللغة العربية، تريد أن تتكلم مع شخص باللغة الإنجليزية تصوغ هذه العبارات باللغة الإنجليزية وهكذا. فالكلام الكلام مرجعه وجذره الأساسي هو المعنى في النفس، هذا هو الكلام، حقيقة الكلام. وإلا الحجر إذا استك حجر بحجر وصدر من هذين الحجرين أصوات، هذه الأصوات مثلا صوت أخ صدر من حجرين، هل تقول هذا صوت يدل على معنى التوجع في الحجر أو التألم؟ لا، الكلام جذره وأصله المعنى الكامن في النفس، وما الحروف وما الألفاظ إلا دلالة على هذا المعنى الكامن في النفس. فالأحق بصدق الكلام هو هذه المعاني المرتسمة في النفس التي تقوم بصياغتها بألفاظ وحروف، وإلا نفس الألفاظ والحروف دون جذر هذا المعنى لا معنى لها يعني. ولذلك يستشهدون مثلا في الشعر العربي المعروف، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، يعني الكلام أولا وبالذات صفة المعنى في القلب، وإنما الألفاظ والحروف هي الدلائل على هذا المعنى، فالمعنى أولا وبالذات هو الكلام المختلج في النفس، ثم تهيئ الأصوات والحروف لتنقل هذا المعنى. فقال الأشاعرة نحن نقبل معكم أيها المعتزلة أن الله يوجد كلمات وحروف في الأشجار، هذا صحيح، وبالنهاية الله قادر على هذا الأمر، وعمومية قدرته تثبت أنه قادر على إيجاد الأصوات والحروف في الشجر، ولكن هذه الأصوات والحروف ليست هي حقيقة الكلام. حقيقة الكلام، الهوية الحقيقية للكلام هي الكلام النفسي، يعني المعنى الذي يخطره المتكلم في نفسه قبل أن يوجد الحروف والأصوات، قبل أن يوجد الحروف والأصوات. فإذا قالوا بالكلام النفسي، كأي متكلم أنت الآن تريد أن تنقل لي فكرة، تصوغ العبارات في نفسك قبل أن تنطق بها، تصوغ المعاني في نفسك قبل أن تنطق بها، هذا حقيقة الكلام. إنما الكلام أو إن الكلام لفي الفؤاد، هكذا ذهب إليه الأشاعرة، ذهب إليه الأشاعرة. خب ما المشكلة في هذا الكلام؟ نحن نقول للأشاعرة كلامكم صحيح، ولكن هذا ليس شيئا غير العلم. هم قالوا لا، نحن نسأل الأشاعرة، المعاني التي توجد في الذات قبل النطق بالكلام شيء غير العلم؟ هي العلم، ولكن الآيات والروايات نطقت بصفة التكلم غير العلم، فلا بد من المغايرة. الكلام بالمعنى الذي تقولونه ليس سوى العلم بالمعاني، قد يشمله صفة العلم، ولكن الآيات نطقت بصفة الكلام، فإذا يوجد أمر آخر غير نفس العلم. قال الأشاعرة: لا، نحن نقول في ذاته علمه غير كلامه، يعني الكلام النفسي ليس من سنخ العلم، ليس من سنخ العلم. ما هو دليلكم أيها الأشاعرة؟ قالوا: أنت الآن تعلم بكثير من الأمور، لكن عندما تريد أن تتكلم تخطر معاني خاصة وصياغات خاصة لألفاظك وكلامك وكذا، هذه الصياغات الخاصة هي الكلام النفسي، وكأنك تتكلم مع نفسك قبل أن تنطق بالكلام. جيد، هنا نرجع ونقول للأشاعرة: إن كان هذا الكلام الذي تقصدونه هو المعاني هو العلم، أما إذا تقصدون بالكلام النفسي هو صياغة العبارات قبل إيجادها فهذا خيال ووهم، يعني نحن نتخيل الألفاظ قبل أن ننطق بها، والله منزه عن الخيال. ففي الحقيقة يعود قولكم للكلام النفسي إلى العلم. أما إن قلتم أن الكلام النفسي شيء غير العلم، نقول: لا، هذا غير معقول، إلا أن يصبح خيالا ووهما، وهذا الله مبرأ عنه. واضح كيف صارت القضية؟ ولذلك قال العلام المحقق الطوسي: عمومية قدرته، يعني أنه قادر على كل مقدور، تدل على ثبوت الكلام بمعنى إيجاد الأصوات، يعني لأن إيجاد الأصوات يحتاج إلى اقتدار على خلق الأصوات في الشجر، وهذا الاقتدار الله قادر عليه، فعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام بالمعنى الذي قال به المعتزلة. ها، والكلام النفساني الذي قال به الأشاعرة ماذا؟ قال: غير معقول أن يكون كلاما غير العلم. لاحظت هذا النقطة المحورية. قال العلامة الحلي، نكمل العبارة: وقالت الأشاعرة إنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته، يعني في ذاته معنى، يعني هناك معنى غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات تدل على العبارات، وهو الكلام النفساني، يعني يثبت معاني العبارات قبل أن تنطق، يثبت معاني العبارات غير العلم. كما أنت مثلا نقول غير العلم، يعني إذا كان مقصودكم غير العلم يعني غير المعاني، غير المعاني ماذا يوجد؟ يوجد هذه العبارات، يعني تخيل ماذا تريد أن تقول. كما إذا أردت أن تعطي محاضرة تتخيل الكلمات التي تريد أن تبدأ بها، قل: هذا تخيل، إذا أردتم بالكلام النفسي هذا تخيل، والله مبرأ عنه. لاحظت؟ ولذلك ماذا يقول صدر المتألهين في الأسفار، في كتاب المبدأ والبعاد؟ يقول صدر المتألهين: ما أثبته المتكلمون من الكلام النفسي فإن كان له معنى محصل، يعني إن أرادوا به معنى مفهوم، يعني هم يقولون غير، إذا كان هو العلم خب هذا العلم، تقولون غير العلم خب ماذا يعني غير العلم؟ أمر نفسي اسمه كلام غير العلم، لا يكون إلا عبارة عن صياغات الألفاظ التي تريد أن تقولها، وإلا إذا كانت تتكلم عن المعاني هذا العلم. قال: فإن كان له معنى محصل فيرجع إلى خطرات الأوهام أو تخيل ما يوجد من الكلام أو ما يوجد المتكلم من الكلام، ولا شك في براءته تعالى عنه أن الله يتخيل ماذا يريد أن يخلق من الكلام، هذا خيال، والله تعالى لا يتخيل، لأن الخيال للأنواع الناقصة لأصحاب الأجسام. جيد، أكمل العلامة الحلي: وغيرهما من الصفات تدل عليها العبارات، وهو الكلام النفساني عندهم، يعني العبارات كما يقول: وإنما جعل اللسان عليه دليلا، العبارات دليل على الكلام الأصلي الذي هو في النفس، إنما إن الكلام لفي الفؤاد. جيد، وهو عندهم معنى واحد، وهو عندهم معنى واحد، يعني له معنى ودلالة، يعني الكلام النفسي ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام، يعني هو أمر خاص بالله، لا ليس خبرا ولا إنشاء. جيد، هذا قول الأشاعرة. المصنف المحقق الطوسي يميل إلى ما ذكره المعتزلة وينفي ما قاله الأشاعرة، خب كيف يثبت ما قاله المعتزلة؟ قال عمومية قدرته. المعتزلة يقولون أن الله يخلق الأصوات والحروف في الأجسام، هذا الله قادر عليه، والله قادر على كل مقدور، فيصبح متكلما لأنه قادر على هذا الفعل، كما أخبر به القرآن في قصة موسى. والمصنف حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول. لاحظ المصنف لم يستدل على ثبوت الكلام، ها، إنما هو فسر معنى الكلام لأنه اختلفوا في معنى، بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور. الله قادر على كل مقدور تقدم في بحث القدرة. ولا شك في إمكان خلق الأصوات، خلق أصوات في أجسام تدل على المراد، يعني هذا مقدور مخلوق من مخلوقات الله، يعني يصبح الكلام مخلوق من مخلوقات الله. وقد هذه النقطة يشير إليها أنهم الأشاعرة في الحقيقة لا يخالفون المعتزلة في هذا المقدار، ولكن يزيدون عليهم الكلام النفسي. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا، حتى الفخر الرازي في المحصل صفحة 403 يقول نحن نتفق مع المعتزلة في أنه نعم يمكن لها أن نخلق الأصوات، هذا أمر نتفق معه. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا، لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر هو الكلام النفسي، والمعتزلة نفوا هذا المعنى أي الكلام النفسي. لماذا؟ قالوا لأنه غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم، ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، ويكون وهو قديم لا متصور. يعني يقول المحقق الطوسي نحن الكلام النفسي بالطريقة التي تقولونها لا نتصورها. الآن تقولون هناك كلام بمعنى هناك معنى وليس علم، يعني معنى ليس علم، لا نتصور معنى ليس علم، فكل معنى هو علم. أنتم تقولون الكلام النفسي هو معنى وليس علم، ليس علم وليس خبرا وليس أمرا وليس نهيا وليس استخبارا وليس قضية، يعني ليس قضية لا خبرية ولا إنشائية. خب المتكلم إذا كان كلامه ليس قضية لا خبرية ولا إنشائية، نحن لا نفهم، لا يمكننا أن نضع يدنا على شيء اسمه كلام لا يكون قضية لا خبرية ولا إنشائية، لا أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا. يعني يقول المحقق الطوسي أنا لا أفهم عليكم ماذا تقصدون، لم تأتوا بمعنى للكلام النفسي. يقول فكيف أصدق بمفادي قولكم وأنا لا أتصور، والتصديق بعد التصور، يعني أنا لا أتصور ما تقولون، لا أفهم، ليس له معنى. ولذلك المحقق الطوسي مولانا العزيز هنا ماذا قال؟ كيف رد على الأشاعرة؟ قال الكلام النفسي قائم عندكم بفكرتين، أنه معنى وليس علم. نقول هذا لا يعني كل معنى هو علم، معنى وليس علم، أنا لا أفهم، لا أفهم يعني لا يمكنني أن أصدق بشيء لا أفهمه لا يتصور. صدر المتألهين قال إذا أردنا أن نتسامح مع الأشاعرة نقول لا، هم يقصدون شيئا، فهم في الحقيقة يقصدون أن الكلام غير العلم، يعني صياغة الكلام قبل النطق به، نقول هذا خيال منزه عنه الله. واضح؟ يقول لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر، والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول، مولانا لأنه غير متصور يعني غير مفهوم، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم، يعني غير العلم يعني لا يكون لا قضية خبرية ولا إنشاء، ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، ويكون قديما. يقول هذا لا نفهم نحن هذا المعنى، لا نتصور، والتصديق موقوف على التصور، يعني لا يمكنني أن أصدق بما تقولون وأنا لا أفهم ما تقولون، لا أفهم ما تقولون لأن ما تقولونه غير مفهوم. واضح؟ هذا تمام الكلام الذي ذكره العلامة. لاحظوا متن المحقق الطوسي يقول وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام بمعنى خلق الأصوات والحروف، والكلام النفساني أو النفساني غير معقول، هذا يرد على الأشاعر، غير متصور. واضح؟ هذا تمام الكلام مولانا العزيز بالنسبة إلى أنه متكلم. هنا قال المحقق الطوسي: وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه. هنا يشرع طبعا فقط لعلمكم أن المسألة الخامسة والسادسة هذه العناوين لغير موجودة في كتاب التجريد للمحقق الطوسي. هذه العناوين جعلها العلامة الحلي، يعني هي من إضافة العلامة الحلي، وقطع العلامة الحلي متن المحقق الطوسي. يعني أنتم إذا قرأتم متن التجريد تجدون هذا كله فقرة واحدة، يعني من أول إثبات كذا، إثبات القدرة، هكذا المتن يعني يكون. الثاني: في صفاته وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب والواسطة غير معقولة ويمكن عروض. هذا كله متن واحد عنده. العلامة الحلي قطع المتن وجعل لكل متن المسألة. هنا يبدأ في الحقيقة، كان بإمكان المحقق العلامة الحلي أن يجعل هذا الأمر الذي قرأناه الآن وانتفاء القبح هو مسألة جديدة في كونه صادقا، في أنه صادق، ولكن ألحق هذا المتن بقضية التكلم، يعني جعل الآن نحن نبحث عن كونه تعالى صادقا. لم يجعل العلامة الحلي هذه المسألة مسألة مستقلة، بل ألحقها بمسألة الكلام، بمسألة الكلام. هنا ماذا يريد أن يقول؟ المسألة واضحة جدا مولانا العزيز، ليس فيها أي تفصيل. هذه المسألة يريد أن يقول أن الله كلامه صادق. ما معنى كلامه صادق؟ يعني لا يكذب. لماذا لا يكذب؟ قال: لأن الكذب قبيح والله منزه عن القبيح. قضية قياس: الكذب قبيح أو الله لا يفعل القبيح، وكل كذب قبيح، فالله لا يكذب فكل كلامه صادق. هذا القياس ليس فيه شيء، فإذا ننفي الكذب عن الله لكونه صادق. هنا يأتي مبحث آخر، أن قضية أن الله لا يفعل القبيح هذه قضية ستأتي معنا في بداية الفصل الثالث مولانا، في بداية الفصل الثالث في إثبات الحسن والقبح العقليين. يعني نحن لابد لكي نسلم بالقضية الكبرى أن القبيح لا يفعله الله، يعني لابد أن تكون القبائح يمكن أن ندركها، يعني أنت تحكم بدرس قاطع أن الكذب قبيح، فلابد أن تكون تعلم عقلا أن الكذب قبيح حتى تنفي القبح عن الله. فهذا الدليل يتمشى على مباني القائلين بالقبح العقلي، بأن العقل قادر على إثبات قبح الأمور. أما الذي يقول لا، الأشياء لا، أنا لا أدرك قبح الأمور في أنفسها، فهذا الدليل لا يتمشى على كلامهم، لأنهم لغير قائلين بالقبح العقلي، يعني أن العقل لا يحسن ويقبح. ولذلك يشير العلامة الحلي أو المحقق الطوسي أن هذا الدليل أن الله صادق لأن الكذب قبيح وبالتالي الله لا يفعل القبح الكذب لأنه قبيح، يقول هذا لا يتمشى على أصول الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يعطون للعقل صلاحية الحكم على قبح الأشياء. يقولون العقل ليس لديه صلاحية الحكم على قبح الأشياء، فبالتالي لا يمكنهم أن يقولوا الكذب قبيح في حقه تعالى، لأنهم هم يقولون العقل ليس قادرا على التقبيح. يعني على هذا سيأتي بحثه. قال: وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه، يعني صادق لأن الكذب قبيح، فإذا هو لا يكذب، فإذا هو صادق. أقول: لما أثبت كونه تعالى متكلما وبين معناه شرع في بيان كونه تعالى صادقا، يعني يمكن جعلها مسألة مستقلة لكن لم يجعلها كذلك، وقد اتفق المسلمون عليه، لكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة. لماذا لا يتمشى؟ لأن الأشاعرة لا يقولون باستقلال العقل في التقبيح، كما سيأتي معنا في الفصل الثالث في أفعاله. أما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت، ظاهر يعني بديهي واضح، لأن الكذب قبيح بالضرورة العقلية، والله تعالى منزه عن القبائح لأنه تعالى حكيم على ما يأتي، فلا يصدر الكذب منه. فإذا خلاصة الأمر أنه كلامه صدق. طبعا الصدق، ما معنى الصدق؟ أنا لا أريد أن أفصل، ولكن أعطي لمحة حول هذه المسألة. الصدق عادة نحن نطلق الصدق بمعنى المطابقة للواقع، عندما الصدق هو صفة الخبر المطابق للمخبر عنه. المخبر عنه يسمى حقيقة وحقا، فالصدق والحق هما أمر واحد باختلاف الحاكي والمحكي. فالمحكي يسمى حقا واقعا، والصادق هو الحاكي عن هذه الحقيقة. فإذن الصدق هو صفة الخبر، صفة الخبر بحيث يكون الخبر الصادق المطابق للواقع. فبالتالي يمكن أن نقول إن الله صادق بمعنى خبره وأحكامه وما يقوله مطابق للواقع، فلا يعقل أن ينحرف قوله عن الواقع، عن صدق، عن مطابقة الواقع. هذا أولا. ثانيا أيضا يذكرون في مورد صدقه تعالى أنه هو أصلا لا يعقل أن يكون الله سبحانه وتعالى منحرفا عن مطابقة الواقع، لأنه أصلا خالق كل وقائع غيره، فتصبح إخباراته عين تمثل الحقائق والوقائع. هذا تمام الكلام في صفة الكلام والصدق. المسألة السابعة في أنه تعالى باق. إخواني الأعزاء، هذه المسألة والمسألة التي بعدها إلى قوله تعالى، إلى قوله إلى آخر، إلى المسألة العاشرة، يعني إلى المسألة العشرين عفوا، إلى المسألة العشرين، كل هذه الصفات هي صفات سلبية. يبدأ الآن بالصفات السلبية، ولذلك صفة القدرة، صفة العلم، صفة الحياة، صفة السمع، صفة البصر، صفة الإرادة، صفة الكلام، كانت صفات ماذا؟ ثبوتية، يعني نثبت معنى في الذات الإلهية أنه متصف بالعلم، متصف بالقدرة. الآن يشرع الكلام بالبحث عن الصفات السلبية. ما هي الصفات السلبية؟ الصفات السلبية في الحقيقة هي سلب الصفة، يعني ما هي الصفات المسلوبة عن الله التي لا يتصف بها الله؟ ما هي؟ قالوا أنه محدود، نقول الله ليس بمحدود. أنه له زمان، نقول الله ليس له زمان بل هو دائم الوجود باطن. من صفاته أنه له ماهية، نقول هذه صفة سلبية، يعني لا ماهية له، لا أول له، لا آخر له، لا حد له، هذه كلها لا شريك له. فإذا هذه كلها يبدأ بالصفات السلبية. الفلاسفة، جرت عادة الفلاسفة عند البحث عن واجب الوجود تعالى أن يبدأوا بالصفات السلبية قبل الصفات الثبوتية، بخلاف الكلام. قلنا نحن عند الفلاسفة يبدأون بالصفات السلبية ثم الصفات الثبوتية، وعندما يبدأون بالصفات الثبوتية يبدأون بالصفات العلم، يبدأون بصفة العلم. المتكلمون يبدأون بالصفات الثبوتية قبل الصفات السلبية، وفي الصفات الثبوتية يبدأون بصفة القدرة. هذا له فلسفته وسببه. لماذا يبدأ الفلاسفة بالصفات السلبية؟ لأنهم بعد أن يثبتوا وجوب الوجود يقولون كل شيء يلزم منه خلاف وجوب الوجود، يعني يلزم منه الإمكان، فهو منفي عن الله. لاحظت؟ فيبدأون بالنفي من هذا الطريق. خب ماذا يلزم منه إمكانه تعالى؟ يقول إذا كان ذا ماهية فهو ممكن فهو ليس ذا ماهية، إذا كان محدودا فهو ممكن فهو ليس محدودا، إذا كان غير مستمر الوجود ولا دائم الوجود، يعني صار في زمان دون زمان، يعني صار حادثا، يعني صار ممكنا. فينفوا كل لوازم الإمكان عنه تعالى ليثبتوا، ليؤكدوا وجوب وجوده، ثم يشرعوا بأنه عالم قادر حي إلى آخره. إن شاء الله يأتي الكلام في الصفات السلبية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.